الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، انتهينا إلى قول الصلاة عند الظلمة. السجود عند الآيات، رواه المصنف عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنه وارضاه: أتت فلانة وفلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا ساجدا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: ما؟ قال رسول الله: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سمع ابن عباس بموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فلما قيل له: تسجد في هذه الساعة؟ قال: وأي آية؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وكان الله معذبهم هم يستغفرون فيهم، خير الناس بعدهم أزواج النبي أمهات المؤمنين. نعم، وأفضل البر بالنبي صلى الله عليه وسلم البر بأزواجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وفي قولي فاسجدوا، ليس هذا على أساس أنه مطلق يكون سجودا يكفي عن سجودا يكفي عن الصلاة، أو سجودا مطلقا، أو السجود المطلق يكفي عن الصلاة، هذا لا ليس بصحيح، لكن لعله في هذه الساعة التي سارد فيها ما كان فيها صلاة. وإلا فهذا الحديث العظيم محمول على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهنا فاسجدوا يعني افزعوا إلى الصلاة، فاسجدوا يعني صلوا. وهنا يأتي الحديث في قول: وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي؟ لأن ابن عباس كان فقيها يعلم أن بوجود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني أصحاب البركة والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل. أزواج النبي أمهات المؤمنين، فضلات النساء، بل هن فضلات أفضل نساء العالمين. ولذلك قال: وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبوجودهم يستدفع البلاء. وهذا حديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. والحق أن في إسنادي سلم بن جعفر، قال ابن كثير العنبري كان ثقة، وقال الموصلي: متروك الحديث لا يحتج به، متروك الحديث لا يحتج به، ولا دخل هذا الحديث. الحق أنه كما قلنا سلم بن جعفر ضعيف، وضعيف جدا، فالحديث لم يصح، الحديث لم يصح. لكن فيها كما قلنا عند صحتها ففقه الراقي في هذا الباب هو أنه يحمل على قوله فافزعوا إلى الصلاة، فيحمل على قوله فافزعوا إلى الصلاة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على صنف آخر من أصناف الصلاة، وهو صلاة المسافرين. نعم، الصلاة في السفر. الرواية هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي أبو مسلم بن قعنب من ثقات الأثبات، أثبت الناس وأصح الناس كتابا في مالك، عن مالك ومالك النجم، إذا ذكر حديث مالك النجم، عن صالح بن كيسان أو كيسان، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. صالح بن كيسان من ثقات الأثبات، وعروة بن الزبير أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الفقهاء السبعة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهنا في قولها فردت الصلاة ركعتين اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك وأكثر العلماء جمهور أهل العلم أن القصر في السفر جائز بل هو مستحب لكنه ليس بواجب. وقال أبو حنيفة هو قول الظاهرية القصر واجب والإتمام لا تصح به الصلاة. وقالوا أولا عندنا أدلة كثيرة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر فأقرت عن الفريضة وأقرت في صلاة السفر وزيد في الحضر، ولأن تمام فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتم مرة قط في سفر واستدام على القصر. واحتج الجمهور ببعض الأدلة منها أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما صلى خلف عثمان وكان مسافرا وعثمان تأول أنه اشترى بيتا أنه من مستوطن يعني مقيم فصلى تماما فصلى خلفه ابن مسعود تماما، وقال مالك بركعتين أفضل من أربعة، لكن الخلاف شر كله عليكم السلام وبركاته. الخلاف شر كله فأتم. وأيضا ابن عباس قالوا يا ابن عباس علامة يصلي المسافر خلف المتم فيتم، قال سنة نبيكم قالوا ولو كانت واجبة لما أتم. ومع ذلك اختلف بعض العلماء في ذلك وقالوا إن صلى خلف المتم فإنه يقصر، إن صلى ركعتين يسلم فيهما، إن صلى مع ركعتين تمام، وإن صلى أربعة من أول الصلاة عند ركعة ثانية ينفرد ويسلم. وأما توجيه فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين من أراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتين على سبيل التحتم، وقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليهما للجمع بين الأدلة. هذا قول جمهور أهل العلم وهو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما فرضت قال العلماء هو ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عائشة، حتى لو كان من قول عائشة الحق أنها ليس لها أن تقول بهذا اجتهادا، ليس لها أن تقول ذلك اجتهادا. وقد جاء عن ابن عباس مثل ذلك، قال فرض الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وقرت في السفر وفي صلاة الخوف ركعة ركعة. والحق أن هذا ليس اجتهاد بل هي رواية، لأن عائشة لم تحضر هذا الزمان وابن عباس لم يحضر هذا الزمان، فلا بد التأويل فيها على أنها على الرواية قال المنذري في هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وراء المصنف أنا عن أمية قلت لابن عمر بن الخطاب أرأيت أقصر الناس الصلاة؟ وإنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم، يعني نحن آمنون الآن. فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأيضا روى الحديث عن أبي عمار قال أبو داود رواه عاصم محمد بن مسعدة ورواه أبو بكر أيضا على هذا الحديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سأله يعني الله قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا واشترط وأنتم أخذتموها على الإطلاق، فقال عجبت مما عجبت منه، وهذا معناه أصوليا العمل بمفهوم المخالفة، وهذا رد على الأحناف الذين لا يقولون مفهوم المخالفة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو الآن يعمل بعمل مفهوم المخالفة، لأن الله اشترط قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قالوا يا رسول الله ما بالنا نحن في أمن الآن أمنا ومع ذلك نقصر الصلاة، قال يا عمر صدق تصدق الله بها عليكم، فهو مفهوم المخالفة إن أمنتم فلا تقصروا، فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي المسألة هنا أنه إذا كان ظاهر العمل على خلاف ظاهر التدليل أو الدلالة فيرجع فيها للعالم الراسخ، فرجع لعمر وعمر قال أنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل بها الجمهور أيضا في قوله صدق يعني النافلة، وهذا ليس بصحيح ولا يستدل بها هنا بحال من الأحوال. هنا معناها صلاة القصر صدقة من الله تعالى في جواز قال تصدق الله علينا تصدق علينا اللهم تصدق علينا نعم، وإن كره وبعد السلف لكن الكراهة تردها الأحاديث الصحيحة. ولذلك اختلف العلماء في مسألة القصر واجب أم رخصة كما قلنا في هذا الباب. مذاهب أكثر أهل العلماء في الأمصار على أن القصر هو واجب في السفر، هو قول علي وعمر بن عمر بن عباس، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، وذهب الشافعي ومالك وأحمد والنووي قال أكثر العلماء، وأيضا جاء عن علي وعن عائشة وعثمان وابن عباس قال منذ قد أجمع أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب، لكن ذهبوا إلى أن القصر في السفر مباح وليس بواجب، وقالوا بأن السفر الذي تباح فيه أيضا القصر لابد أن يكون السفر طاعة، وهذا قول جميل أهل العلم، والصحيح الراجح أنه لا يشترط، الصحيح الراجح في ذلك أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون سفر طاعة، بل ولو كان سفر معصية يجوز للإنسان أن يستخدم الرخصة وأن يقصر، يجوز القصر كما يجوز الإتمام عند جمهور العلم حتى ولو في السفر. وفي قوله فاقبلوا صدقته أي سواء الخوف أم لا، ويكون هنا مفهوم مخالفة، إن خفتم الشرط جاء على الغالب والغالب يبطل المفهوم، وهذا الحديث على أن الإتمام هو الأصل، يعني الأصل أن يصلي ركعتين، لأنه الرخصة جاءت في السفر فقط، وأنه ما قد تعجب من القصر مع عدم شرط الخوف، ولو كان الأصل الصلاة المسافر ركعتين لم يتعجب من ذلك، فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه فحذف بعضه أو أبقى بعضه، هذا قالته عائشة، لكن الصحيح أن نقول بأن الجماهير يرون أن هذا سنة، القصر سنة وليس بواجب، والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. في قول كذا راه ابن بكر أي محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن أبيه وعن عطاء عمر، وحديث أبي عاصم عن الدارمي لكن بلفظ أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار، أما عبد الرزاق قال يحيى وكذا يحيى عند مسلم فقال عن ابن جريج عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن أبيه، وأما عبد الله بن إدريس عند مسلم والنسائي وابن ماجه فقال عن ابن جريج عن ابن أبي عمار، فأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف في 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 الرواية، لأنه يروي ابن جريج عن قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلم أمية قال قلت لعمر بن الخطاب، وعمر قال له بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدق تصدق الله بها عليكم، ففي دلالة واضحة على أن 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 القصر في السفر لا يستدعي الخوف، بل مع الأمن أيضا يكون القصر عند الجمهور جائزا مستحبا متفضلا، وأما عند الحنفية وعند الظاهرية بوجوب القصر، والحق أن من قال بوجوب القصر كان أقرب وأسعد بالدليل، واشتراط الطاعة واشتراط السفر يكون سفر طاعة اشتراط بلا دليل، اشتراط بلا دليل، ليس هناك ثم دليل صحيح على الاشتراط. الفوائد المستنبطة الموقوف لا مرسل الصحابية على الصحة، مرسل الصحابية على الصحة كما في حديث ابن عباس وعائشة لم يحضر الزمان فهو مرسل، ومرسل الصحابية صح صحيح. جواز قول الله تصدق علينا بكذا حجية مفهوم المخالفة خلافا للحنفية.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.